أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انتهى الكلام حول بيان الأدلة والبراهين على الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وقلنا أن المقصود من ذلك هو أن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وسيأتي تعميق لهذا المعنى في الإشارات إن شاء الله. وذكرنا أن الأدلة التي طرحها المصنف هي ثلاثة أدلة. الدليل الأول انقسام الوجود يعطي اشتراك الوجود المعنى. ثانيا أن التردد في الخصوصيات مع الجزم بالوجود أيضا يعطي الاشتراك. وثالثا وحدة معنى العدم يعطي وحدة معنى نقيضه وهو الوجود. ولعل أجود ما قيل في هذه الأدلة، في صياغة هذه الأدلة أو عنوانتها، ما ذكره المحقق الطوسي في تجريده بسطر واحد. يا إخوان ذكر ثلاث أدلة، هو عنده ميزة المحقق الطوسي خاصة بالتجريد، ميزة رهيبة يعني بكيف المعنى محقق الطوسي. جاي قال المحقق الطوسي ما لفظه الميزة هي أنه يضع المطالب مجموعة في أقصر ما يمكن التعبير عنه، أقصر ما يمكن التعبير عنه. قال المحقق الطوسي وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود واتحاد مفهوم نقيضه وقبوله القسمة يعطي الشركة. هذا الدليل، خلص خلص المطلب، بلش مسألتين، يعطي الشركة يعني اشتراك المعنى لمفهوم الوجود. تخيل تردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود، هذا الدليل الثاني اللي احنا طرحناه، واتحاد مفهوم نقيضه ثالث، وقبوله القسمة يعطي الشركة. سطر واحد جمع ثلاث أدلة. يعني عن جد الواحد إذا حفظ متن التجريد بيحفظه بسرعة، بصير كل المطالب حاضرة عنده. على أي حال ما هو يحفظ ده يتذكر المطالب، صح؟ مثل ما بصير بالألفية، يعني الواحد يحفظ البيت بصير يتذكر التفريعات كلها. إشارات الفصل، سأذكر في هذا المقام، طبعا أنا مسجل تقريبا 3-4 إشارات، سأذكر بس إشارة واحدة لضيق الوقت، إذا حدا بده يتوسع بعد الدرس بياخد التوسع. أطلقت في بعض الكلمات عنوان، أو أطلق في بعض الكلمات عنوان الاشتراك المعنوي للوجود بعنوان آخر، وهو الوحدة السنخية للوجود. الوحدة السنخية، طبعا الوحدة السنخية مقابل الوحدة التشكيكية التي ستأتي، والوحدة الشخصية التي ادعاها بعض المتصوفة والعرفاء والحكماء أيضا. المقصود من الوحدة السنخية وهي تعبير آخر عن اشتراك المعنى وللوجود، والمقصود منه وحدة المعنى كما قلنا، يعني اشتراك المعنى وللوجود يعني المعنى واحد. هذا يكشف عن قضية مهمة جدا. هذه القضية هي أننا عندما نقول مثلا أن مفهوم الحيوان مشترك بين الأسد، مشترك معنى يعني بين الأسد والفرس والنمل والفيل والإنسان وغيره، معنى الحيوان، شو يعني اشتراك معنوي؟ هذه عجينة الفكرة، هذه خميرة الفكرة. يعني اشتراك معنوي يعني هناك حقيقة واحدة سارية في الأفراد اسمها الحيوانية. يعني إذا أشرت مثلا تقول الأسد حيوان، الفرس حيوان، النمل حيوان، هذه حيوان 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 مشترك معنوي، يعني لا تعدد في المعنى بتعدد الموضوعات، المعنى واحد. شو يعني المعنى واحد؟ يعني هناك حقيقة الحيوانية موجودة في الأسد، والحيوانية موجودة في الفرس، والحيوانية موجودة في الإنسان. يعني الحيوانية ذات المعنى الواحد هي حقيقة جزء من الإنسان، مش نقول الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل. فحقيقة الإنسان وحقيقة الفرس وحقيقة الأسد مثلا الاشتراك المعنوي يعني أنه في حقيقة الحيوانية سارية في الأفراد التي تندرج تحت هذا المقسم، مثل ما قلنا نحن بالقسمة أنه الأقسام يندرج فيها المقسم. طيب نحن مثلا الأسد هو حيوان كذا، الفرس حيوان كذا، الإنسان حيوان كذا، الحيوانية هي أمر واحد للاشتراك المعنوي لمفهوم الحيوان. فإذا لأجل وجود حقيقة واحدة اسمها الحيوانية في الأفراد ننتزع المفهوم الواحد، وإلا هذا المفهوم الواحد يجي عبث، يعني ما هو وحدته من وين؟ وحدته باعتبار تعدد الأفراد. فإذا الحيوانية هي حقيقة سارية أو موجودة ومتحققة في الأفراد والأنواع المتعددة. فإذا في مصداق للحيوانية، هذا المصداق واحد في الفرس والأسد وكذا، واضح؟ فإذا لما نقول اشتراك معنوي للوجود صح بنحكي بالمفهوم صح، ولكن المفهوم يكشف عن الوحدة المصداقية. لو من أنا انتزعت المفهوم، أنا أقول هذا المفهوم يصدق هنا وهنا وهنا بمعنى واحد. شو يعني يصدق بمعنى واحد؟ يعني له تحقق بمعنى واحد، واضح يا إخوان؟ لا 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 ما تحكينش هلا، عم نحكي نحن بغض النظر انه التحقق عن اي باي نحو هو، سياتي ان التحقق له انحاء، تحقق متواطئ وتحقق مشكك سياتي هذا، لكن عم نقول نحن هناك وحده مصداقيه في الافراد المتعدده التي يصدق عليها العنوان الواحد. طيب يعني انت حيوان ناطق وهو حيوان ناطق، الحيوانيه معنى واحد، فالحيوانيه متحققه فيه ومتحققه في الاخر. فإذا الحيوانية صحيح مفهوم ولكن تكشف عن وحدة مصداقية، لأنه كما سيأتي معنا لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة تمام التباين، واضح يا إخوان؟ وسيأتي تحقيقها. ولكن ولأجل ذلك أطلقوا على هذه المسألة لفظ أو عنوان الوحدة السنخية، يعني وحدة المفهوم تكشف عن وحدة المصادق، يعني وجود حيثية مشتركة، وجود حيثية. طيب هذه خميرة الاشتراك المعنى، هي خميرة الاشتراك المعنى. طب شو يعني؟ يعني حمل الوجود مطلقا على الموضوعات يكشف عن أن الوجود حقيقة واحدة سارية في الموجودات. هلأ كيفية سريانها بالتشكيك أو بالتواطئ سيأتي. طيب يعني لما قلت زيد موجود وبكر موجود، الوجود مصداقا هو حقيقة موجودة، مثل ما قلنا الحيوانية مصداقا حقيقة موجودة في الفردين وكذلك في الواجب، ولكن نقول أنه سيأتي أنه حقيقة الوجود في الواجب هي زي قلنا نحو التشكيك، هي أعلى المراتب، الوجود الواجب الكمال المطلق إلى آخره. طيب شو ثمرة هذا العنوان؟ شو ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة الإلهية، الثمرة العقائدية، الثمرة اللي بدي اتلمسها، شو ثمرة القول بالاشتراك المعنوي للوجود؟ ثمرة القول بالاشتراك المعنوي للوجود هي أحد أهم مقاصد التوحيد. من دون القول بالاشتراك المعنوي للوجود لا يمكن إثبات أصلا التوحيد. كيف؟ تعرفوا شبهة ابن كمونة؟ سامعين بشبهة ابن كمونة؟ شبهة ابن كمونة حاصلها قد تأتي معنا بالمرحلة 12، إنه شو المانع يكون في واجبان للوجود؟ بس هذا واجب ما له علاقة بهذا الواجب، واجب ما له علاقة بالواجب، فليكن واجبان للوجود، شو المشكلة؟ هي خلاصتها، يعني شو المشكلة يكون في واجبان للوجود؟ رد شبهة ابن كمونة اللي هي تعتبر من العويصات لدرجة أحد الفقهاء الإمامي يقول أني بس يظهر إمام المهدي عجل الله في رجل الشريف بدي أسأله عن شو حل شبهة ابن كمونة، يقول لك بدي أسأله شو حل هالشبه. شبهة ابن كمونة حلت في الحكمة المتعالية أو في الفلسفة عموما بعدة مقدمات، أحد أو أول مقدمة من مقدمات الاشتراك المعنوي للوجود، لأنه بنسأل طب لما نقول الواجب الأول موجود والواجب الثاني موجود، مفهوم الوجود مش مشترك معنوي، يعني في حقيقة سارية باثنان، طب لما يكون في حقيقة سارية في الاثنين بصير في المحاذير التانية للشرك. أما إذا ما قلنا بالاشتراك المعنوي للوجود، إذا ما قلنا بالاشتراك المعنوي للوجود، يعني الوجود المحمول على الواجب الأول غير الوجود المحمول على الواجب الثاني، أو يكونوا اثنان اشتراك لفظي. لو قلنا بالاشتراك اللفظي معناتها واجب الوجود رقم واحد وواجب الوجود رقم اثنان. الوجود المحمول على واجب الوجود رقم واحد غير الوجود المحمول على واجب الوجود رقم اثنان لأنه اشتراك لفظي، فشو المانع يكون اثنان؟ أما إذا قلنا بأنه الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود بصير فيه محاذير مش رح أذكرها تمنع من القول بوجود واجب للوجود تاني، لأنه بصير فيه وجودان محدودان خلاف الإطلاق وخلاف الوجوب إلى آخره. بس إذا قلنا الوجود هون غير الوجود هون، شو المشكلة يكون واجبان ساعتها إذا الوجود هون غير الوجود هون؟ فساعتها ما عادش بتنحل شبهة الشرك وتعدد الواجب اللي هي طرح شبهة ابن كمون المعروف. هذه إشارة يا إخوان، تفتوا أنا بالإشارات مش بمقام إنه حقق المسألة من جذورها، هي إشارة لتلمس وين ثمرت هذا المطلب. حيثية التغير بنروح بنروح للتركب، تركب واجبي الوجود. أما إذا قلنا مثلا إنه الوجود المحمول على الواجب الأول غير الوجود المحمول على الواجب الثاني يطلع حفظ البساطة، بساطة الواجبين. بس إذا قلنا الوجود معنى مشترك فصار التمايز بين الواجبين، لأنه الوجود معنى مشترك يحتاج إلى تقيد، فتركب الواجب الأول تركب الواجب الثاني خلاف التوحيد، خلاف الواجبية، خلاف الوجود. صح. فبالتالي يا إخوان ثمرة هذا المطلب هي من أشرف الثمرات بالعقائد، بالعقائد. جيد، على أي حال هذه إشارة إلى آخره، مش ضروري أذكر إشارات تاني كرمال جيد. إذن وصل الكلام إلى الفصل الثالث، إلى الفصل الثالث وهو القول بأن الوجود زائد على الماهية. القول بأن الوجود زائد، هذا عنوان الفصل. المقصود من زيادة الوجود على الماهية هو أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. ما عم نحكي مصادق، بعدنا بالبحث المفهومي، مثل ما قلنا الفصول الثلاثة الأولى تختص بالبحث المفهومي. فإذا عنوان الفصل يشير إلى تغاير تصورنا لمفهوم الوجود عن تصورنا لمفهوم الماهية. يعني إذا قلنا زيد موجود، إذا قلنا زيد موجود، المدعى بهذا الفصل عم بيقول لك كلمة زيد أو معنى زيد يفهمه الذهن غير معنى الوجود الذي يفهمه الذهن، فهو معنيان، هو معنيان. طيب بتقلي طيب شو هذه القصة؟ مسألة بديهية، يعني لما أقول زيد موجود، زيد غير موجود. ولذلك البعض قد يدعي أنه هذه المسألة بديهية، وقد ادعى بعض المحققين أن هذه المسألة بديهية. مش بعض المحققين، حتى مثلا إذا نراجع بعض المتكلمين، يعني التفتزاني في شرح المقاصد، مقاصد الكلام، يقول أنه هذه المسألة غنية أصلا عن التعريف وغنية عن الإثبات. هو أحد المتكلمين، يعني مش عم نحكي بس المسألة حكمية أو فلسفية. ولكن طيب ليش فاتت على البحث الفلسفي؟ دخلت إلى البحث الفلسفي بسبب وجود تنازع، أو بسبب وجود مدعى يقول بأن مفهوم أحدهما هو عين مفهوم الآخر. مدعى قد يكون غريب، إنه لما نقول زيد موجود يعني زيد زيد. من قال هذا القول؟ أبو الحسن الأشعري، نسب إليه وإلى أبو الحسن البصري متكلمين. فإذا محل الكلام هو أن المفهوم من أحدهما، أي المفهوم من الوجود، هو غير المفهوم من الماهية. يعني لما نقول زيد موجود، الشجر موجود، معنى الوجود غير معنى الشجر. ولذلك قال بعضهم أن بحث الحكماء حول زيادة الوجود على الماهية في الذهن جاء كردة فعل على البحوث الكلامية التي ذهبت إلى عينية الوجود للماهية في الذهن. شأن عينية الوجود للماهية في الذهن يعني تصورا. فهي مسألة دعية أنها مسألة بديهية، أو أنها مسألة واضحة. عينية الوجود للماهية تصور كردة فعل أهل المسألة. ولكن على أي حال، فإذا محل الكلام هنا في قولنا زيد موجود، يدعي الحكيم وأغلب المتكلمين يعني نسب هذا المذهب القول بعينية المهية للوجود تصورا نسب لأبي الحسن الأشعري وأبو الحسن البصري وعضد الدين الإيجي في شرح المواقف أصلا شكك بالنسبة, قالوا مش صحيح بقولوا هيك. يعني هو بحث فينا نقول إجماعي أو فينا نقول إنه هالقضية قد أطبقت الآراء عليها, وهي أن تغاير المفهومة بين معنى الوجود ومعنى الماهية المحمول عليها الوجود. فإذا ويمكن صياغة محل الكلام ضمن سؤال, هل إن التصورات التي توفرت عليها أذهاننا عن ماهية الأشياء هي عين تصورنا عن مفهوم الوجود أم أنهما مفهومان متغيران؟ مدعى الحكيم يقول مفهومان متغيران, الرجوع إلى الذهن. هل التصورات التي توفرت عليها أذهاننا, يعني وجدت في أذهاننا عن ماهية الأشياء, إنسان وشجر وحجر إلى آخره, ماهية الأشياء هي عين تصورنا عن مفهوم الوجود؟ يعني لما أقول الإنسان حجر الإنسان موجود, يعني نفس قول الإنسان إنسان والله مفهوم الوجود غير مفهوم الإنسان؟ مدعى الحكماء أنه مفهوم الوجود غير مفهوم الإنسان وأغلب المتكلمين, ولكن الدعية انعقدت هالمسألة لأنه الدعية في بعض الكلمات عينية مفهوم الوجود للمفهوم الماهية. طبعا هذا المذهب يا أخوان القائل بالعينية أو بكون مفهوم الوجود جزء ذاتي للماهية, يعني الماهية في ذاتها معنى الوجود, إما هي عين الوجود أو في ذاتها معنى الوجود, ما بيختلف المدعى. الذي ذهب إلى هذا المذهب هو عين الذي قال بالاشتراك اللفظي. دقيقوا منيح كيف سير البحث. يعني نحن قلنا بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود, يعني مفهوم الوجود له معنى واحد, فإذا كان مفهوم الوجود له معنى واحد فالموضوعات متعددة ولكن مفهوم الوجود واحد, زيد موجود, بكر موجود, خالد موجود, موضوعات متعددة معانيها متعددة ولكن مفهوم الوجود معنى واحد, تحصل التغير مباشرة يعني في الأذهان. ولكن اللي قالوا بالاشتراك اللفظي وقعوا بمشكلة, قالوا لما نقول زيد موجود وبكر موجود وخالد موجود, موجود هون غير موجود هون غير موجود هون, هذا اللي قالوا بالاشتراك اللفظي. فسألناهم طب إذا هون غير وغير وغير, طب شو يعني موجود لما نقول زيد موجود؟ بيقول لك هذا هو عين الماهية أو جزء الماهية الذاتي, ما عنده مهرب. لاحظت؟ ما عنده مهرب, لأنه إذا تعددت الموضوعات وعم بيقولوا بالاشتراك اللفظي, يعني كل ما ينوجد موضوع حمل الوجود على هذا الموضوع تابع للموضوع, وهني مش قائلين بالاشتراك المعنوي وبأنه معنى الوجود واحد, فإذا صار معنى الوجود المحمول على الموضوع التابع للموضوع. يعني لما نقول زيد موجود عند هؤلاء يعني زيد أو زيد موجود, يعني الوجود جزء من ماهية زيد. كيف يعني جزء من ماهية زيد؟ كيف منقول ماهية الإنسان حيوان ناطق؟ فإذا الحيوانية الناطقية هي الأجزاء الذاتية لماهية الإنسان, فقالوا الوجود جزء من ماهية الإنسان, جزء من ماهية الإنسان. أحسنت, لأنه اشتراك لفظي, لأنه هني. فبالتالي لا يمكن القول بهذا المذهب دون القول بالاشتراك اللفظي, ولا يمكن القول بأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر إلا على القول بالاشتراك المعنى. فهو مسألتان يعني معا مع بعض بنواجهه مع بعض. طيب إذا كان الأمر كذلك, طبعا أنا رح أذكر بدفع حجج الخصوم الوجه القوي اللي هني ذهبوا, يعني هني مش إنه والله تبنوا بهالبراءة أو بهالسذاج المبنى, لا, في عندهم فكرة قوية وقوية جدا قالوها ليدافعوا عن مذهبهم, بدي أذكرها هناك. فإذا هذا هو تحرير محل الكلام في أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. بالنسبة إلى مبادئ المسألة, يعني الأمر الثاني المبادئ, مبادئ التي تعتمد عليها تحقيق المسألة في أربع أمور. الأمر الأول صار واضح, المقصود من الزيادة في العنوان هي زيادة بأي معنى؟ زيادة المفهومية مش الزيادة المصداقية. يعني لما نقول مثلا الوجود زائد على الماهية بهذا العنوان, فيكن أصلا تغيروا هذا العنوان تحطوا عنوان جديد أن المفهوم من الوجود غير المفهوم من الماهية. فليس المقصود من الزيادة هنا الزيادة المصداقية, إنه والله الموجود في الخارج مركب من جزئين, جزء ماهي وجزء وجود, غير المقصود هذا. مش المقصود انه الوجود غير الماهية معناتها برا في عنا جزئان، شيء اسمه وجود شيء اسمه ماهية. احسنت. فهو اذن زيادة مفهومية وليست زيادة مصداقية. فاذا ينبغي التنبه اولا ان الزيادة المطروحة في العنوان هي في مستوى الذهن والتصورات والبحث مفهومي. فالمدعى ان في قولنا الانسان موجود ان معنى الانسان يغاير معنى الوجود، هذا المقصود. والا بالخارج لما اقول الانسان موجود ما عندي شغلتان، عندي هذا الانسان الموجود واحد. جيد. فالبحث ذهني مفهومي، هذا هو الامر الاول في المبادئ. الامر الثاني، ما هو المقصود من الماهيه؟ طبعا سياتي عندنا بفصل مرحلتان مختصتان بالماهيه، مرحله الخامسه والسادسه في احكام الماهيه وفي المقولات. ولكن المقصود من الماهيه هي المفهوم الذي ينطبع في الذهن جوابا عن سؤال ما هو، جوابا عن سؤال ما هو، وهي حقيقة التعريف، أو هو ما يسمى الكل الطبيعي. الكل الطبيعي في الكلمات يعني مفهوم الإنسان. الإنسان هو الماهية، الإنسان هو الماهية، زيد هو الماهية، الشجر هو الماهية. فإذا الماهية هي الواقع في جواب ما هو، الواقع في جواب ما هو وليست شيئا آخر. يعني لما أقول لك ما هو الإنسان، شو الجواب بيجي؟ حيوان ناطق. فالحيوانية الناطقية هي تمام ماهية الإنسان. فالماهية هي التي تصاغ في التعريف في الحد التام. الماهية هي الجنس والفصل المركب، هي النوع، هي المركب من الجنس والفصل، هذه هي الماهية. وسيأتي مزيد تعميق. ليش؟ كيف بده يجي مزيد تعميق لهذا الأمر؟ لأنه من أكثر لك في بالفلسفة في أفكار فرارة ازاي بقى ها بيثبتش، في افكار فراره جدا. ليش الافكار فراره بالفلسفه؟ بعض الافكار لانه بتكون عم تحكي بمنحة تجريدي، ونحن لغلبه الحس ولوجود احيانا عندنا غلبه للحس ما ننقول بالمفاهيم المجرده بقالب حس، فتزحط يعني ما بيقدرش ذهننا يلقطها. الماهيه من هالامور، ولكن تعميق تدريجي بده يبلش. يعني مع كل فصل رح تطرح إشكال، أو رح أنا أطرح إشكال يعيد للأذهان فهم الماهية من أول وجديد، وبخليها تتماسك أكثر وأكثر لفهم الماهية. وكثير من الشبهات التي قد تطرأ إلى الأذهان هي لعدم التمييز بين الماهية والوجود، لعدم التمييز. على أي حال، فالماهية هي الواقع في جواب ما هو. فإذا قلت مثلا، أشرت إلى شخص وقلت ما هو، قيل لك إنسان، فالإنسان هو ماهيته، هذا هو معنى الماهية. فهي النوع، سميها النوع، سميها الكل الطبيعي، سميها المركب من الجنس والفصل، هذه هي الماهية. هذا هو الأمر الثاني في بيان المقصود من الماهية. الأمر الثالث، أن طبعا كلمة الماهية لها اصطلاح آخر سيأتي مش بصدده هلا. في عنا أمران مش مذكورين بالمتن ولكن الاستدلال يعتمد عليه، الأمر الثالث والرابع. الأمر الثالث هو الواسطة في الإثبات. في عندنا شيء اسمه الواسطة في الإثبات وشيء اسمه الواسطة في الثبوت. أسس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما ومطلب هل ومطلب لم. عندنا لم هي تنقسم إلى قسمين، لم الثبوتية ولم الإثباتية. الواسطة في الثبوت، الواسطة في الثبوت، هذا بس ركزوا معي منيح. الواسطة في الثبوت يقصد بها العلة في إيجاد المعلول خارجا، العلة في إيجاد المعلول خارجا. يعني أنت شو الواسطة بثبوتك؟ قلت لي الله سبحانه وتعالى، يعني علة الإيجاد، علة الإيجاد أو العلة. مثلا إذا قلت لك لما تقع الأجسام على الأرض، بتقلي لوجود الجاذبية. الجاذبية هي علة لوجود السقوط للأجسام، فهو علة للوجود الخارجي، فتسمى الجاذبية واسطة شو؟ في الثبوت. واسطة في الثبوت يعني واسطة في التحقق الخارجي، يعني علة في التحقق الخارجي. الواسطة في الثبوت هي علة التحقق الخارجي. نيح. المصطلح الرابع أو الثاني حسب الترتيب هو الواسطة في الإثبات. ويقصد بالواسطة بالإثبات علة الحكم، يعني الدليل، دليل سبب الحمل، سبب الحكم. مثل إذا قلت لك لما كان الله موجودا، ما الله ما عنده علة حقيقية لأنه هو علة العلل، موجود مصبوط. إذا قلت لك لما كان الله موجودا بتقل لوجود الدليل على وجوده، لاستحالة الدور، لاستحالة التسلسل. لاحظ لاحظ شو عم أقول. مرة بقول لك لما كان الله موجودا، إذا قصدي بلما علة واسطة في الثبوت شو بتجاوبني؟ أحسنت، ما له واسطة بالثبوت، هو وجوده، هو يعني وجوده ذاته. ينقطع السؤال بلما ثبوتية. بس إذا قلت لك لما كان الله موجودا فأجابتني مثلا لوجود الدليل على وجوده، لاستحالة التسلسل والدور، تكون عم تقلل كأنه سألتك لما حكمت بأن الله موجود. فالواسطة في الإثبات هي الدليل، هي الدليل. طبعا بالبرهان ممكن تكون واسطة بالثبوت هي واسطة بالإثبات. بالبرهان نحن ننتقل من العلة إلى المعلول، يعني من الواسطة في الثبوت نستعمل الواسطة في الثبوت لإثبات المعلول. يعني ممكن يتحدوا، مش دائما والله الواسطة بالثبوت ما بتكون بالإثبات، بس التفريق الذهني بين الواسطة في الثبوت والإثبات أن الواسطة في الثبوت هي علة الوجود، والواسطة في الإثبات هي علة الحكم. هلأ أنت كيف حكمت؟ طارة حكمت لعلمك بالعلة الإيجاد، طارة حكمت من المعلول إلى العلة. على أي حال، فالفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات أن الواسطة في الثبوت علة الإيجاد، والواسطة في الإثبات علة الحكم وعلة الحمل. جيد، هو مصطلحين مهمين. في مصطلح ثالث هو الواسطة في العروض. الواسطة في العروض هذا أنا مش حاطه ضمن المبادئ، بس كثير لأنه ضروري تعرفون. هو ثلاثة، الواسطة في العروض بسموه الحيثية التقييدية، حيثية تقييدية الواسطة في العروض. يعني الواسطة في العروض يعني لا يمكن أن يعرض المحمول على الموضوع من دون قيد، هذا القيد يسمى واسطة في العروض. مثل إذا قلت لك الحيوان ضاحك، بتقلي لا، الحيوان بقيد كونه ناطقا ضاحك. فالناطقية حيثية في عروض الضاحكية على الحيوان، هي بسموها حيثية، حيثية تقييدية أو واسطة بالعروض. والحمل الذي يفتقر إلى واسطة في العروض، مثل إذا قلت لك الحيوان ضاحك، قلت الحيوان ضاحك بده قيد لتصدق. شو هو القيد؟ ناطقية. هذه الحيوان ضاحك بسموها بالمنطق حمل مجازي. أمتى بصير حمل حقيقي؟ لمزيد القيد. عرفتوا شو يعني حمل مجازي بالمنطق؟ هيك يعني حمل مجازي، فيحتاج إلى قيد. فإذا الواسطة في الثبوت علة الإيجاد، الواسطة في الإثبات علة الحكم، الواسطة في العروض يعني القيد المطلوب لصحة الحمل، لحقيقية الحمل، لكون الحمل حقيقيا غير مجازي منطقيا. هذه المبادئ احفظوها ومنيح. هي الثبوت، ثبوت. الحيثية التعليلية، أحسنت، الحيثية التعليلية هي الواسطة في الثبوت، يعني العلة، العلة الخارجية. طيب بعد بيان هذه المبادئ، ليش أنا ذكرت الواسطة في الثبوت والإثبات؟ لأنه ثلاث أدلة اللي طرحهم المصنف كبراهن، هذه الكبرى هو التمييز بين هول الاثنين. طيب الأدلة على المدعى، الأدلة على المدعى، الأدلة على المدعى في أي مدعى؟ في أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. في مقدمة للأدلة يا إخوان، في مقدمة للأدلة ثلاثتها. إذا فهمتوا هالمقدمة كل الأدلة بتصير هي تطبيقات لهالمقدمة. ببحث الكليات الخمسة منفرق بين الذات والعرض، منفرق بين الذات والعرض، ونقول بأن الذات هو المقوم للذات. ماشي الحال؟ هو المقوم للذات. شو يعني مقوم؟ يعني أن الذات لا تتحقق ولا معنى للذات من دون الذاتيات. هيك يعني ذاتي بباب المنطق، لا معنى للذات من دون الذاتيات. يعني يعني ماهية الإنسان، الإنسان إذا حضر إلى الذهن يحضر من دون الحيوانية والناطقية؟ لا يحضر من دون الحيوانية والناطقية. بعبارة أخرى، خليني أعطيكم مثل رياضي أوضح. فيك تفهم شو يعني مثلث بلا ما تفهم شو يعني شكل؟ أو ممكن المثلث يحضر بذهنك وما يكون شكل؟ في المثلث يحضر بذهنك وما يكون عنده ثلاث أضلاع؟ إذا قلت له لشيخ فضل بدي منك طلب صغير، ارسم لي مثلث بلا ما يكون له ثلاث أضلاع، تزبط؟ ما يصير. ما فيكش تقول لي كاين بروبلم، ما يصير. فيك ارسم لي مثلث بذهنك يا خي، تخيل لي مثلث بلا ثلاث أضلاع، تزبط؟ فلا يمكن حضور الذات لا في الذهن ولا في الخارج من دون الذاتيات. أصلا الذاتيات هي مركبة، هي بتعطي الذات، هي أجزاء الذات الحقيقية، الأجزاء المقومة. من دون إذا انتفى الجزء انتفى الكل. فالذاتيات بباب المنطق هي الأجزاء المقومة للذات. شو يعني مقومة؟ يعني من دون ما في ذات، ما في ذات. طيب إذا اتضح معنى الذات بباب الكليات الخمسة، سؤال، سؤال. طبعا عندنا الذاتيات ثلاث أنواع. شو الذاتيات بالمنطق؟ نوع وجنس وفصل. النوع شو هو؟ شو تعريفه؟ هو تمام الحقيقة، تمام الحقيقة، يعني الإنسان نوع، تمام الحقيقة. شو الجنس والفصل؟ الجنس هو جزء مقوم أعم، يعني ينطبق على غير الذات. والفصل هو جزء مقوم مختص، مختص. فإذن عندنا ثلاث ذاتيات. هات ثلاث ذاتيات يا إخوان، واحد منهم هو عين الماهية اللي هو النوع، اللي هو عين الذات، النوع تمام الحقيقة هو العين، عين الذات. والجزئان الباقيين شو هن؟ هن أجزاء الذات، ولكن أجزاء مقومة، من دون ما بتحضر الذات بأي مكان، ما بتحضر الذات لا في الذهن ولا في الخارج. يعني حتى على مستوى التخيل ما فيك تتخيل مثلث بلا ثلاث أضلاع. طيب فإذن الذاتيات هي إما تمام الحقيقة، أو فقل هي عين الذات، وإما أجزاء الحقيقة المقومة. طيب هذه نقطة واحد. النقطة الثانية، سؤال تفاعلوا معي شوي. النقطة الثانية، هل يمكن، تبينت هالنقطة من خلال الحديث، هل يمكن أن تحضر الذات ثم بعلة خارجية تجعل الذاتيات للذات؟ يعني بترسم مثلث، تجي بكرة بعد دعاء كمايل بترسم له ثلاث أضلاع، تزبط؟ هل يمكن أن تحضر الذات ثم بعلة توجد الذاتيات للذات؟ يعني بعبارة أخرى، هل نحتاج إلى علتان، علة لإيجاد الذات وعلة لإيجاد الذاتيات؟
هي نفس الذاتيات،
لأنه مقومة. فإذن سؤال الفن الصناعي، هل نحتاج إلى واسطة في الثبوت لإثبات ذاتيات الشيء؟ ليش؟ منع علة وحدة، إثبات الشيء، ثبت شيء ثبتت ذاتيته، لا نحتاج إلى علة مستأنفة لإثبات جزء ذاتيات الشيء. هذه حطوها، ما سمروها بالذهن. اثنان، لو أقمنا الدليل على وجود الذات، هل نحتاج إلى دليل جديد حتى نثبت وجود الذاتيات؟ ليش لا؟ أحسن. إذا أنت مثلا أعطيتني دليل أنه في على اللوح مثلث، بقول لك طيب أنا اقتنعت معك أنه في لوح على المثلث، أعطيتني دليل، بس بدي دليل أنه في له ثلاث أضلاع، تزبط؟ الدليل على إثبات الذات هو عين الدليل على إثبات الذاتيات، سواء كانت تمام الحقيقة اللي هي النوع أو جزء الحقيقة. فإذا كما أننا لا نحتاج إلى واسطة في الثبوت لإثبات الذاتيات بعد ثبوت الذات، كذلك لا نحتاج إلى واسطة في الإثبات. يعني لا بدنا دليل غير دليل وجود الذات لنثبت الذاتيات، ولا بدنا علة خارجية لإيجاد الذاتيات غير علة إيجاد الذات. وضحت يا أخوان؟ ممتاز. هذه المقدمة ضرورية جدا جدا جدا. هلأ بقول لكم بالثمرات. تعرف لولا هالمقدمة ولولا هالمسألة، هالمسألة اللي عم حاسها هلأ، شبهات العدل الإلهي ما بتنحل. إنه ليش الله خلقك هون ما خلقكش من 100 سنة؟ لا شبهات. ليش الله عطاك هيك وما عطاني هيك؟ شبهات العدل تمايز ما بينحلوا لهالمسألة. هالمسألة تغير مفهوم الوجود على المهية رح بينا بالإشارات إذا بقي وقت. الآن كنت ناوي خلص هالمسألة اليوم. المهم هل مقدمة واضحة؟ ها مقدمة. ثبوت الذات لا يحتاج إلى علة غير ثبوت الذات لثبوت الذاتيات. وإثبات الذات واسطة في الإثبات، ما بحدد دليل تاني لنسبة حكما إن الذاتيات موجودة. طيب الأدلة اللي طرحها المصنف على المدعى لك سؤال، قال لو كان، لاحظ معي، لو كان مفهوم الوجود هو تمام حقيقة الماهية أو جزء حقيقة الماهية، يعني هو بحكم ذاتياته، إذا كان الوجود مفهوم الوجود هو تمام حقيقة الإنسان أو تمام حقيقة زيد وبكر والشجر والحجر، فإذا هو نوع له أو تمام حقيقته أو جزءه المقوم. طيب بناء على هذا المدعى إنه والله مفهوم الوجود هو عين أو جزء حقيقي للماهية، منطبق اللي حكيناه. طب إذا كان الوجود هو عين أو جزء حقيقي للماهية، بينطبق عليها ما انطبق على الذاتيات بأنها لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت ولا تحتاج إلى واسطة في الإثبات. فبناء عليه بمجرد ما تتخيل الماهية، تحضر الماهية، فصار وجودها ضروري. ليش صار وجودها ضروري؟ أحسن. فإذا كان مفهوم الوجود كالحيوانية للإنسان، يعني بمجرد ما حضرت ماهية الإنسان صار الحكم بوجودها ضروري، مع أنه منشوف نحن ماهية مش موجود. يعني بلاك الإنسان إما موجود وإما غير موجود، حفيدك إما موجود وإما غير موجود. فإذا أحكم عليه بالوجود وعدم الوجود، فإذا أحكم عليه بالوجود وعدم الوجود، فإذا الوجود ليس جزءا له. لأنه بتعبير آخر، إذا كان الوجود جزء من ماهية الإنسان، شو صار تعريف الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق موجود، فصار الوجود ضروري. مع أنه نحن نقول نحن نحتاج إلى علة لإيجاد ماهية الإنسان المتحققة ذهنا. لاحظتوا كيف؟ فإذا مش كل ماهية موجودة، بعض الماهيات مش موجودة، بعض الماهيات غير متحققة. لو كان الوجود جزء الماهية لكانت كل ماهية متحققة، لأنه جزء الماهية. واضح يا إخوان الدليل؟ ولا يمكن أن تنعدم. فإذا إذا كان الوجود جزء الذات، جزء الماهية أو تمام الماهية، لكانت كل ماهية موجودة، مع أننا نقول الماهية إما موجودة متحققة أو غير متحققة. قال المصنف فإذا الدليل الأول فيكم تعبروا عنه، الدليل الأول افتقار نسبة الوجود إلى الماهية إلى واسطة في الثبوت. يعني نحن لكي نثبت الوجود للماهية، لنقول هذه الماهية موجودة، نحتاج إلى علة، نحتاج إلى علة. في شيء؟ العنوان إنه حتى يحمل الوجود على الماهية نحتاج إلى واسطة في الثبوت، حتى يصح حمل الوجود على الماهية نحتاج إلى واسطة في الثبوت. من علة؟ علة توجد الماهية. إذا كان الوجود جزء مقوم للماهية، ما أشطر بدنا علة واسطة في الثبوت. قال المصنف الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. بمعنى هذا عم يوضح يعني شو يعني زائد. بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، فللعقل أن يجرد الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو، هيك عرف الكون الماهية، عن الوجود، يجردها عن الوجود فيعتبرها وحدها فيعقلها. يعني يفهم الماهية بغض النظر عن فهمه لمعنى الوجود، يفهم الإنسان، يقول الإنسان حيوان ناطق إما موجود إما غير موجود، ولكن أفهم ما معنى الإنسان بمعزل عن فهمي للحكم عليه بالوجود أو غير ذلك. ثم يصفها بالوجود، وهو معنى العرض لما قال عارض لها. عارض لها يعني يحمل عليها بحمل جديد. فليس هذا المدعى، فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها. هنا المقصود يعني بمعنى الذاتيات، ليس عينا، مش تمام حقيقة الماهية، ولا جزءا مقوما للماهية. والدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية، هذه المقدمة الأولى. الوجود يصح سلبه عن الماهية، تقول هذه الماهية غير موجودة، وكل ما يصح سلبه عن الماهية لا يكون تمام الحقيقة ولا جزء الحقيقة، لأنه تمام الحقيقة وجزء الحقيقة لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. لا يصح سلبه عن الماهية. هل يصح سلب الحيوانية عن الإنسان؟ لا يصح سلب الحيوانية عن الإنسان، لأنها جزء حقيقته. فلو كان الوجود جزء الحقيقة لما صح سلب الوجود عن الماهية، ولكنه يصح سلب الوجود عن الماهية، فالوجود ليس جزء الحقيقة للماهية. يعني نقول هذه الماهية غير موجودة. والدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية ولو كان عينا أو جزءا لها، لم يصح ذلك لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه عنه. هذا اللي عبرت عنه بأنه لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. عين الشيء وذاتيات الشيء لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت، لا يصح، لا تحتاج إلى أمر زائد غير الذات، ولا يصح سلبها عن الذات. هذا معنى الذاتيات، لا يصح سلب ثلاث أضلاع عن المثلث. طيب، فينا نحن نصيغه بقياس استثنائي لهذا الدليل. لو كان الوجود عين الماهية أو جزءها لما صح سلبه عنه، والتالي باطل اللي هو صحة السلب، وعندئذ يكون يبطل كون الوجود علا أو جزءا إلى آخره. بطلان التالي، شو هو بطلان التالي؟ فلأننا نجد من أنفسنا صحة سلب وجود ماهية ما عنها، فيقال إن هذه الماهية موجودة وتلك غير موجودة. صحة السلب كاشف عن عدم كون مفهوم الوجود جزءا من مقوما للماهية وجزءا من الماهية. جيد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من نستعمل مصطلح واسطة في الإثبات. بالدليل الأول من خلال الواسطة بالثبوت نفينا أن المفهوم جزء الماهية أو عين الماهية، لأنه إذا كان جزء الماهية وعين الماهية لما صح السلب، لأنه لا يصح سلب الذاتيات عن الذات. وجود الذات يعني وجود الذاتيات، ولكن نحن منشوف أنه الماهية قد تتحقق من دون الوجود، فإذا مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. واضح يا إخوان؟ ها، الدليل الثاني إنه نحن ذكرنا في مقدمة الأدلة إنه ذاتيات الشيء تحتاج إلى دليل بعد وجود الشيء. يعني بدنا دليل على حيوانية الإنسان، والله نفس إنسانية الإنسان تصورا تقتضي بكونه حيوانا نفسه، فلا تحتاج إلى دليل زائد. طيب، فإذا الذي يحتاج إلى دليل زائد لا يكون جزءا للماهية ولا عينا للماهية، صح؟ الذي يحتاج إلى دليل زائد لا يكون جزءا للماهية ولا عينا للماهية. نجي للوجود، هل إذا قلت لك ماهية بصح تسألني لما هو موجود ولا لا؟ يعني ما الدليل على وجوده ولا لا؟ إذا قلت لك مثلا إنسان بخمسين رأس، بتقلي شو الدليل على وجوده؟ يصح الدليل ولا لا يصح؟ ما فيك تسألني عن سبب الحكم بوجوده، سبب الاعتقاد. يعني إذا قلت لك مثلا هذا موجود، ما بتصير تقلي شو الدليل؟ غلط تقلي شو الدليل على أنه موجود. لو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لما صح السؤال عن الدليل عن الوجود، لأن الذاتيات الشيء لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات والدليل. ما فيك تقلي شو الدليل إنه المثلث له ثلاث أضلاع؟ فيك تقلي شو الدليل إنه المثلث له ثلاث أضلاع؟ هذا السؤال صح أم خطأ؟ خطأ. ليش خطأ؟ لا يسأل بلما عن ذاتيات الشيء، ما أصلا مثلثية المثلث إنه له ثلاث أضلاع. فيك شو تقلي ما الدليل على كون المثلث له ثلاثة أضلاع؟ بتقلك رجع فهم شو يعني مثلث، ما في دليل. بتسرع بده علة خارجية، بس إذا وجد المثلث كمان ما بدك دليل على وجود إنه كذا. فإذا ما فيك تقلي شو الدليل على إنه المثلث له ثلاثة أضلاع، مثلثيته إنه له ثلاثة أضلاع. فلو كان الوجود جزء الماهية أو عين الماهية لما احتاجت ماهية إلى دليل، كما أنه لا يحتاج مثلث إلى دليل على أن له ثلاثة أضلاع. ولكننا نجد أننا نسأل عن الدليل على وجود الماهية. قلت لك ألف موجود، تلي شو الدليل؟ فإذا السؤال عن الدليل على وجود الأشياء كاشف عن أن الوجود ليس جزءا ولا عينا للماهية. واضح؟ قال المصنف، قال المصنف وأيضا يعني الدليل الثاني، حمل الوجود على الماهية، حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، يعني واسطة في الإثبات، يحتاج إلى دليل، فليس عينا ولا جزءا لها، لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت للذات، لا تحتاج فيه إلى دليل. ما فيك تسأل عن دليل عن كون المثلث له ثلاثة أضلاع، هذه ذاتياته. فلو كان الوجود جزءا ذاتيا للماهية أو عينا للماهية لا يسأل عن الدليل على وجود الماهية. أكثر من هيك، أكثر من هيك، الفارابي شو بيقول؟ دايكو هالفارابي شو نه شو فلتي بيقول الفارابي إذن لا معشر عنا التصور، صار كله تصديق، لأنه إذا فهمت الماهية وصار الوجود جزء من الماهية ففهمك للماهية حكم عليها لأنها موجودة، معش صار في تصور بمعزل عن التصديق، صار كل تصور تصديق. هو بيعبر هيك، صار السؤال بما هو سؤال أو جواب بهو إنه موجود، معش في تصور، لأنه تصورك للماهية قبل الحكم عليها بأنها موجودة. فإذا صار الوجود جزء من الماهية معش في تصور بلا حكم إنها موجودة، مع أن التصور غير التصديق. هاي بيقول الفارابي بكتاب قديم اسمه رسائل أبي نصر، أبي نصر الفارابي مش البيزنطي، فرسائل أبي نصر الفارابي بيذكرها وبدكم بنقلكم العبارة كمان. فإذا معش تميز تصور عن تصديق، صار الوجود جزء الماهية، صار إذا فهمت ماهية يعني موجود، فهمك للماهية يعني فهمك أنها موجودة، يعني تصديق. طيب هذا هو تمام الكلام في الدليل الثاني. بنقلكم الدليل الثالث بعد في دقيقتان، والله بلاها دليل الثالث بده دقيقة هو هلأ 48 49 ومان عم يتلوى الشيخ باسل، عم يتلوى الشيخ باسل، شلح الكمامة أصلا هلأ شلح الكمامة لأنه بهالوقت بكون بالبيت كيف. فالمهم الدليل الثالث اللي هو سيأتي أصلا معنا نحن، أن الماهية، هذا مهم جدا، الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ليكوا إخوان هو ثلاث أدلة بنقدر نرجعهم لبعض كمان. الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لما تقول الإنسان الحيوان الناطق إما موجود وإما غير موجود، وجوده يحتاج إلى دليل يعني واسطة في الإثبات، وإلى علة يعني واسطة في الثبوت، وعدمه كذلك. فإذا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ترجيح كفة وجودها يحتاج إلى مرجح، كما أن ترجيح كفة العدم يحتاج إلى مرجح. فإذا الماهية ليس جزءها الوجود ولا العدم، لأنها في نفسها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وسيأتي في مباحث الإمكان أن الماهية هي عين الإمكان أصلا، الممكن اللي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم يحتاج إلى مرجح لوجوده وعدمه هو الماهية. لأنه لما تعرف للإنسان تقول حيوان ناطق، لا تأخذ في حده أنه موجود ولا تأخذ في حده أنه معدوم، حيوان ناطق لا أكثر ولا أقل، إما موجود إما معدوم. فالماهية تلازم الإمكان، فالماهية تلازم الإمكان. ولو كانت الماهية، طيب قال المصنف وأيضا ومن الدليل عليه، الماهية متساوية النسبة في نفسها. ليش قال في نفسها؟ بده يجي بالإشارات، في نفسها إلى الوجود والعدم. ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها استحالت نسبتها إلى العدم. لو كان الوجود جزء الماهية ما عادش فيك تقلي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، صار الوجود جزء. كيف متساوية والوجود جزء؟ يعني هي دائما موجودة، يعني لا يصح حمل العدم عليها، ما فيك تقول هذه الماهية معدومة. فإذا هذه الأدلة تعطي أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، بمعنى أن الوجود ليس عينا للماهية ولا جزءا مقوما للماهية. فإذا الماهية شيء مفهوما وتصورا، والوجود شيء مفهوما وتصورا، يحمل الوجود على الماهية بواسطة في الثبوت. بدو علة واجب الوجود مثلا، علة إيجاد هذه الماهية، ويحتاج إلى واسطة في الإثبات، يعني إلى علة الحكم والدليل. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الكلام في إشارات الفصل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.